إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم درجات والجهل دركات، وقد قسم ابن الجوزي رحمه الله الناس إلى عالم وجاهل، ثم نظر في الجهال على اعتبار أحوال معاشهم فانقسموا أقساما. وقسم ابن القيم رحمه الله الجهل قسمين، فقسم اعتبر فيه إدراك الحق، وقسم نظر فيه إلى العمل بهذا الإدراك بعد التحصل عليه، وهو ما سماه رحمه الله بجهل العمل. وقسم هذا التقسيم نظرا إلى ثمرة العلم ونتيجته، لأن العلم إن لم يكن علما بالحق النافع فهو من باب ما استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو علم لا ينفع. والعلم بالحق النافع إن لم يثمر عملا فهو من قبيل إقامة الحجة على النفس. وقسم الراغب الأصفهاني رحمه الله الجهل إلى أقسام أربعة، ثم بيّن رحمه الله أنواع الجهل، وفصل بعض ما يعرض للعقل من آفات، وبعض ما يشين السلوك السوي من انحرافات. وهذا وإن كان من غير ما نحن فيه قصدا، إلا أنه نافع ذكره إن شاء الله تعالى. قال الراغب رحمه الله: الجنون عارض يغمر العقل، والحمق قلة التنبه لطريق الحق. وكلاهما يعني الجنون والحمق يكون تارة خلقة وتارة عارضة، وقد عظم الحمق ما لم يعظم الجنون. وقد قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ومما يفرق بينهما أن المجنون يكون غرضه الذي يريده ويرومه فاسدا، وسلوكه إليه خطأ. ولهذا يعرف المجنون إذا رؤي بإرادته قبل سلوكه إلى مراده، والأحمق لا يعرف بمراده بل بسلوكه. ولهذا متى صحت إرادة المجنون صح فعله، حتى تتعجب كثيرا من فلتات صوابه، والأحمق لا يكاد يصيب في شيء من مسالكه. وأما البله فقلة التنبه في الأمور، ويضاده الكيس. والبله والكيس يقالان باعتبار الأمور الأخروية، فمن كان في أحدهما كيسا كان في الآخر أبله. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أكيس الكيس التقى، وأحمق الحمق الفجور. وأما الرقيع فالذي يلصق بقلبه كل محال كأنه لصق بذلك، والأرعن الذي يأتي بما يخرج عن الصواب تشبها برعن الجبل وهو الحيد منه. والرعن الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما، والأحمق الناقص العقل من قولهم انحمقت السوق أي نقصت. والغمارة قلة التجربة في الأمور العملية مع تخيل سليم. وقد يكون الإنسان غمرا في شيء غير غمر في غيره. والحمق يقال في الجاهل بالأمور العملية، وذلك بأن يفعل أكثر مما يجب أو أقل على غير النظام المحمود. ويضاد الحمق الحذق. والبغي ارتكاب الهوى وترك ما يقتضيه الحق والعقل. والضلال أن يقصد لاعتقاد الحق أو قول الصدق أو فعل الجميل، فظن لسوء تصوره فيما كان باطلا أنه حق،
فاعتقد أو فيما كان كذبا أنه صدق، فقال أو فيما كان قبيحا أنه جميل ففعل. والجهل عام في ذلك كله، والخب استعمال الدهاء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها، والجربزة مثله لكن يقال فيما يقتضي الأمور الدينية، والدهاء يقال في الأمور العظام إذا درك غاياتها. ولهذا قالوا الدهاة في الإسلام أربعة، فذكروا المتوجهين في الحالات الدنيوية الذين بلغوا بها أمورا كبارا. ومن الجهل الكفر، وهو عناد الإنسان للحق على سبيل التكذيب له لا بيقين، وأصله من سنن ما جعل الله للإنسان بفطرته وصبغته من المعارف بما يستعمله ويتحراه من عناد الحق، ومن ترك النظر والإخلال بتزكية النفس المعني بقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتلك هي دركات الجهل: كالحة الوجه، بغيضة الطلعة، كريهة المنظر. وما كان أعلم ابن القيم رحمه الله إذ نص على ما سماه جهل العمل بالنظر إلى ثمرة العلم ونتيجته. لذلك أفردت لجهل العمل بابا خاصا، نسأل الله تعالى أن يعافينا من الجهل ظاهرا وباطنا، مظهرا ومقبرا، إنه على كل شيء قدير. باب بيان جهل العمل. إن الله عز وجل إنما شرف العلم لكونه طريقا إلى العمل به، والعمل به هو تقوى الله وخشيته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله. فإن لم يثمر العلم خشية وإنابة فيؤدي إلى عمل وجد فما هو بعلم، وإن حفظت أسفار الأولين والآخرين. ألم تر إلى قول ربنا سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. وقال القرطبي رحمه الله حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، ضرب مثلا لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. ثم لم يحملوها أي لم يعملوا به، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. لما كانت ثمرة العلم العمل لحق الجهل العلم الذي لا يثمر عملا، حتى سماه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جهل العمل. قال رحمه الله الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه أتتخذنا هزوا أي من المستهزئين، وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، وقال غيره أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور أي منزلة الفرار من منازل السائرين هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. فلا يكفي أن تفر من أحد الجهلين، لأن الوصف يشمل من لم يفر من النوع الثاني من الجهلين وهو جهل العمل. فعدم العمل على مقتضى العلم بالحق النافع جهل، إما لأنه لم يثمر نفعا فلم ينتفع به عالمه، وإما لأنه جاهل بعاقبة تقصيره في العمل بعد أن أقام على نفسه الحجة بالعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى في سورة البقرة وباءوا بغضب من الله، وفيها أيضا في موضع آخر فباءوا بغضب على غضب، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليه. وقال في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا أو لا قولا ولا عملا، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال ابن القيم رحمه الله انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. ذكر ابن القيم هذا الكلام في سياق تفسير سورة الفاتحة، والأقسام الثلاثة هي المنعم عليهم والضالون والمغضوب عليه، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة، العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، فهذان قسمان. القسم الأول انقسم إلى قسمين، العالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذان قسمان، وهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع لهواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقه، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهل الحق، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة، فما استجلب غضب الله سبحانه بمثل عدم العمل على مقتضى العلم، بل إن العلم إنما يراد للعمل. قال الفضيل رحمه الله: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. وقال أيضا: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. ولذلك كان السلف رحمهم الله يدعون إلى الاعتبار بالأعمال لا بالأقوال، فهذا قانونهم وهذا ميزانهم. كان السلف رحمهم الله يدعون إلى الاعتبار بالأعمال لا بالأقوال. فعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وقال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله فعله فنعم ونعمة عين. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في ذم من علم ولم يعمل كثيرة وضافية، نسوق منه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. يجاء بالرجل الذي يخالف علمه عمله، تندلق تخرج من مكانها بسرعة، والأقتاب جمع قطب وهي الأمعاء، وأما الرحى فالطاحون. فهذا مصير بائس محزن لمن أمر بالمعروف ولم يأته، ونهى عن الشر وتورط فيه، فهذا علم بلا عمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير. قال المنذري: وإسناده حسن إن شاء الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. نسبه المنذري للبزار ولم ينسبه الهيثمي ثم السيوطي إلا للطبراني في الكبير كما قال الألباني رحمه الله، وقد صححه في صحيح الترغيب والترهيب. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. عزاه المنذري للطبراني في الكبير والبزار، وصححه الألباني. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة في ذم من علم ولم يعمل تهتف بصاحب العلم أن حي على العمل، وإلا فالندم لا تساعة مندم. وهذه صيحة ابن الجوزي رحمه الله بنفسه يحثها على العمل ويطالبها بالجد فيه كما طالبها بالجد في التحصيل والطلب. فلا يكفي أن يطالب المرء نفسه بالجد في التحصيل والطلب، وإنما عليه أن يحث نفسه وأن يطالبها بالعمل وبالجد فيه أيضا. قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان ذلك: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء، وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل، وتقول، يعني نفسه: أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول. فرأيتها، أي رأيت نفسي في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح، إلا أني وجدتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت بها: فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ روى ذلك الترمذي بصيغة التمريض. أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري، أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق، أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسرد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة، أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر كأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول، أما قالت بنت الربيع بن خثيم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فقال إن أباك يخاف عذاب البياض، أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر، أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول والهفاه سبقني العابدون وقطع بي، أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة، أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف، أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف، أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به فإنها حالة الكسالى والزمنى، وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. فهذه صيحة رجل عالم هو من هو علما وفقها يصيحها بنفسه يهتف بها أن تقبل على العمل وتحذر الركون إلى صورة العلم، فعلى من علم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى أن يحذر الركون إلى صورة العلم وأن يترك حقيقته، وعليه أن يهتف بنفسه هتاف ابن الجوزي رحمه الله بنفسه، فإن استجابت فنعم ونعمة عين، وإن كانت الأخرى فليرتل على مسمعيها المثل الذي ضربه الله سبحانه في كتابه لعالم السوء، فإن لم تنتهي فليكبر عليها تكبير الجنازة وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله شبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرة وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، ومن حرص الكلب أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا، والجيف القذرة المنتنة أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه أي صوت عليه والهرير دون النباح وقهره لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره يعني الكلب وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبح وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته، وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع خطمه له بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه، إنما كان لشدة لهفه على الدنيا انقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليه، ولهفه على الدنيا نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهف شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده منقطع. ومراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث. وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليه، فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها، وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، وذلك لشدة حرصه، فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه، شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف، فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف، وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف. قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يهتدي إلى خير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وقال الحسن: والمنافق لا يثبت على الحق، دعي أو لم يدع، وعظ أم لم يوعظ، كالكلب يلهث إن طرد أو ترك. وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. وقال أبو محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث، فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلام وحال الراحة وحال الصح وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حاله لهث. ونظيره قوله سبحانه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى، فمنها قوله: آتيناه آياتنا، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته، فإنها نعمة، والله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه. ثم قال: فانسلخ منها، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. ومنها قوله سبحانه: فأتبعه الشيطان، أي لحقه وأدركه، كما قال في قوم فرعون: فأتبعوهم مشرقين. وكان محفوظا محروسا بآيات الله، محمي الجانب بها من الشيطان، لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. ومنها أنه سبحانه قال: ولو شئنا لرفعناه بها، فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضات الله، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسه، فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه. والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو شئنا لرفعناه بعمله بها. وقال الطائفة: الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر، والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه. وهذا المعنى حق، والأول هو مراد الآية، وهذا من لوازم المراد. والسلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية، فيظن الظان أن ذلك هو المراد منه. وقوله: ولكنه أخلد إلى الأرض. قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض. وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ في مشيته، ومن الدواب التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته. وقال الزجاج: خلد وأخلد، وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء، ويقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمر بن يربوع أقاموا فأخلدوا. ومنه قوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي خلقوا للبقاء، لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم على سن واحد أبدا. وقيل: هم المقرطون في آذانهم والمسورون في أيديهم. وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها، وذلك أمارة التخليد على ذلك السن، فلا تنافي بين القولين. وقوله: واتبع هواه. قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك معاليها. وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة. وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه. وقال ابن دريد: كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى مع قومه. وقال يمان: اتبع امرأته، لأنها هي التي حملته على ما فعل. قال القرطبي رحمه الله: هذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هو في كل منافق، والأول أصح. فهذا المثل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في قول كثير من أهل العلم وهو الأصح عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به. قال مجاهد في قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن تحمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك من قرأ الكتاب ولم يعمل بما فيه. وقال غيره: هذا شر تمثيل، لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكلب لاهث أبدا، حمل عليه أو لم يحمل عليه، فهو لا يملك لنفسه ترك اللهثان. وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه، على جهة الابتداء بالجفاء، ثم تهدأ طائشته بنيل كل عوض خسيس. ضربه الله مثلا للذي قبل الرشوة في الدين حتى انسلخ من آيات ربه، فدلت الآيات لمن تدبرها على ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله، إذ لا يدري بما يختم له. ودلت على منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره. ودلت أيضا على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحجة. فهذا مثل عالم السوء، مثل رهيب عجيب. على الإنسان أن يجتهد في طلب الحق بدليله، فإن الآية دلت على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينه، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منه، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحد. فهذا مثل عالم السوء، مثل رهيب عجيب، ما تنفك ظلاله القاتمات تملأ النفس رهبة ووجلا، وتدخل على القلب بالهم والحزن أن يصير إنسان إلى هذه الحال، أي إنسان. ولكن الذي صار إليه رجل من أعلم أهل زمانه، وكذلك يصير إليه من هو على شاكلته انسلاخا من آيات الله وإخلادا إلى الأرض واتباعا للهوى، ثم هو في الدنيا يقعد من الناس مزجر الكلب، وفي الآخرة عذاب عظيم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، لأنهم كانوا في الدنيا يصرفون الناس عن الله بسلوكهم وأعمالهم. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منه. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وها هو ابن الجوزي رحمه الله يشخص الداء على أنه قلة علم بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الداء، قلة العلم بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتغال بالخلاف. فوصف ابن الجوزي رحمه الله حال بعض علماء السوء في عصره فقال: قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم، وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة، والأتوار جمع تور وهو إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه. قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات، فقلت: أي شيء أفاد هذا العلم؟ بلى والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يجهلون الجملة ويتشاغلون بعلم الخلاف، ويقصدون التقدم بقشور المعرفة، وليس يعنيهم سماع حديث ولا نظر في سير السلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزي بزيهم، وربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد. نعم، ربما خطر لهم أن يقولوا هذا، يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليه. ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان يفعل هذا إلا من قد يأس من الآخرة. ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحالة، فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى فاقبل نصح واقنع بالكسرة وابعد عن أرباب الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى فاقبل نصح واقنع بالكسر وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا ضج الهوى فدعه ولا تجب، فالصبر الصبر على شظف العيش والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. بلى والله إنما هي أيام يسيرة ولذات منقضية وشهوات فانية وأحلام زائلة، ثم يأتي الموت فجأة فيكون انتقالا من زاوية الدار إلى دار القرار أو إلى هاوية النار، فاللهم سلم سلم. والأمر لا يأتي بغتة كموت الفجأة، ولكنها خطوات الشيطان تتبع كل خطوة أختها، وتلبيس من تلبيس إبليس. نتابع ابن الجوزي في بيان، قال رحمه الله: إن قوما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم، فمنهم من استفزه لطول عنائه في الطلب فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ فأرح جوارحك من كلف التكاليف وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك من ثلاثة أوجه. أحدها أنه إنما فضل العلماء بالعمل بالعلم، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل، فلم ينفعه ذلك من جوعه. والثاني أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم، كحكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وبلعام. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين للعلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عقابها لتضاعف الحجة به. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يراء، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس بتكبر، لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين وضحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه أو قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه، وإن كان المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما يغضب لنفسه لا للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس. وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم بذلك من ثلاثة وجوه: أحدها الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكر. وقد يلبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرأت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إليه. القائل الشافعي رحمه الله: ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر، وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم، لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة، فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري السقطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله عز وجل من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرا، والله الهادي لا إله إلا هو. كيف النجاة مع هذا كله؟ اللهم إنا نعتصم بك من الزيغ والضلال، ونسألك الهدى والرشاد. اللهم أخلص نياتنا وقصدنا، وأحسن أعمالنا وأحوالنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي النية يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.